الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الموفي لـ60 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 30 من كتاب الصلاة، والتاسع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. الحديث أخرجه مسلم بطوله. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، فظننت أنه يركع عند المئة فمضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها سؤال سأل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم سجد وجعل يقول: سبحان ربي الأعلى. وكان سجوده قريبا من ركوعه. وجاء بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد، إلا أنه من طريق كامل بن العلاء، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت، ويشهد له هذا الحديث، إلا جاء من الزيادة أنه كان يقول بين السيدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فإن الثابت في حديث حذيفة أنه جعل يقول بين السيدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة النافلة، وهذا الذي عليه أكثر الروايات، وجاء في بعضها أنه صلى معه الفريضة، وهذا يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه كان يقرأ في الفريضة بصورة البقرة، فضلاً أن يقرأ بصورة البقرة والنساء وآل عمران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتخفيف. ثم إن قراءة هذه الصور مع هذا الوصف الذي ذكره حذيفة مؤداه إلى خروج وقت الصلاة التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، وقد ثبت من أوجه متعددة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة، فصلى معه ابن عباس كما في الصحيحين، وصلى معه ابن مسعود أيضا كما في الصحيح: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هممت بأمر سوء، قالوا: بما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وصلى معه جابر وجبار وكان في سفر، فقام عن يمينه ويساره فدفعهما رسول الله حتى جعلهما خلفه، كما في الحديث الطويل الذي بوب عليه النووي في صحيح مسلم قصة أبي اليسر. وأما في المسجد فقد صلى بصلاته الناس، كما في حديث عائشة وزيد بن ثابت وكلاهما في الصحيح، وفي حديث زيد بن ثابت زيادة: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. وثبت عنه أيضا أنهم صلوا خلفه في حديث أبي ذر وحديث النعمان بن بشير، وأنه صلى بهم حتى كاد يفوته الفلاح في الليلة الثالثة، إلا أن هذا الصنيع لا يتخذ ديدنا. قوله: فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، فيه جواز الدعاء في حال قراءة القرآن، وقد استدل به بعض أهل العلم على تجويز ذلك في الفريضة والنافلة، والذي ذهب إليه ابن القيم وغيره أن هذا إنما يكون في النافلة، وهذا الذي دل عليه الحديث المذكور. ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أي إن مر بآية لأن الله غفور رحيم، أو فيها ذكر الجنة أو غير ذلك، دعا الله بطلب ذلك. وإن مر بآية فيها ذكر العذاب، تعوذ الله عز وجل من العذاب، لأن الذي يجير والذي يعيد هو الله عز وجل. يا من أعود به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التعلق بالله دعاء ورجاء، وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التعبد لله بالخوف، فإن الذي يدعوه إلى مثل التعود الخوف من الله عز وجل ومن عذابه، رب قني عذابك يوم تجمع عبادك، وتعبد الله عز وجل بالرجاء، وهذا الذي يجعله يسأل الرحمة وغير ذلك. وفي هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أن الله عز وجل يعبد بالحب وحده، فإنه يعبد بالحب والخوف والرجاء. قوله أخرجه الخمسة إلى الترمذي بمعنى أنه أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، نعم، وحسنه الترمذي وابن ماجه، وأصله في صحيح مسلم كما تقدم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. والحديث بطوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا الحديث، وساقه المصنف لبيان أنه لا يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود، وذهب الجمهور إلى حرمة ذلك. فهذا موطن تعظيم للرب سبحانه وتعالى. وأما ما جاء من حديث عقبة بن عامر لما نزل قول الله عز وجل: فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، فلا يثبت. قوله ألا وإني نهيت، أي نهاه الله عز وجل، فهو عبد مأمور لله عز وجل، والواجب على العبد فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والأصل في النهي أنه على التحريم إلا إذا جاءت القرينة بصرفه إلى الكراهة. قوله أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أي حال ركوعي وسجودي، مفهومه أنه يجوز قراءة القرآن في غير ذلك من الحالات، في القيام وخارج الصلاة. أما هذا الموطن فإن الله عز وجل جعل له ذكرا مخصوصا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ذهب الإمام أحمد في جمع من أهل العلم إلى وجوب هذا التسبيح سبحان ربي العظيم، واختلفوا أيضا في الواجب، فقيل واحدة وقيل ثلاث، وذهب الجمهور إلى استحباب هذا التسبيح وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي أساء في صلاته. ومعنى عظم فيه الرب أي قول سبحان ربي العظيم، ولا يتعارض هذا الحديث مع ما يأتي من الأحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وربما أتى بغير ذلك من الأدعية كما سيأتي معنا. إلا أن الأصل أن الركوع يؤتى فيه بالتعظيم. ثم في الحديث دلالة أيضا على أنه يجوز أن يجمع بين ذكرين أو ثلاثة من أذكار الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه الأمر بالتعظيم، وجاءت أحاديث كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، لم يذكر فقولوا سبحان ربي الأعلى، وهذا ثابت من روايات أخرى كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، وأيضا حديث عائشة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، وما سيأتي في الباب إن شاء الله. إلا أنه حظظ على الدعاء في السجود، وذلك لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والحق أن قبلة الدعاء هي القبلة المعهودة للصلاة، وأما من نفى العلو بزعمه أن السماء قبلة الدعاء فيرد عليه بهذا الحديث، إذ أن أرجى المواطن لاستجابة الدعاء حيث يكون العبد موليا ظهره للسماء. والسبب والله أعلم في كونه أرجى أو أرجى الحالات لاستجابة الدعاء لأن الإنسان يكون في أشد حالة من التواضع والخضوع لله، فلا أبلغ من وضع الوجه الذي هو أكرم شيء في الإنسان بين التراب وبين الأرجل. قوله فقمن أي حري أن يستجاب لكم، أي يستجيب الله عز وجل لكم دعاءكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية كثيرة في السجود، منها حديث أبي هريرة عند مسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي حديث عائشة أيضا عند مسلم: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. وعند النساء أنه جعل يقول وهو ساجد: رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وهذا موافق لحديث أبي هريرة السابق وغيره. وعند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وثبت هذا الحديث أيضا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، المراد المسبح المقدس. وفي حديث علي بن أبي طالب وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن جابر عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا ركع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وأصح منه حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. وغير ذلك من الأحاديث مثل سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ومثل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وأما سبحان الله وبحمده ثلاثة فقد أعل هذه الزيادة بعض أهل العلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. متفق عليه قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد اللزوم والاستمرار، وقد ورد عنه أنه كان يدعو بهذه فهذه، فلعله كان يجمع بينها والله أعلم. قولها في ركوعه دليل على استحباب الدعاء في الركوع، إلا أنه في السجود أكثر، وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أي ينزهك يا الله وأعظمك وأحمدك، والجمع بين التسبيح والتعظيم دليل على إثبات جميع المحامد لله وتنزيه الله عز وجل من جميع النقائص، وهي معنى النفي والإثبات الذي يذكرها أهل العلم. فإنهم يقولون الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، فالنفي في قول سبحانك اللهم ربنا والإثبات في قوله وبحمدك، والجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والجمع بينهما يدل على إثبات الكمال المقدس من كل وجه لله عز وجل. اللهم اغفر لي، فيه أهمية الدعاء بالمغفرة لحاجة الإنسان إلى مغفرة الله عز وجل لكثرة ذنوبه وعيوبه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا، فاستغفروني أغفر لكم. والنهي عن قراءة القرآن أيضا في الركوع والسجود جاء عن علي بن أبي طالب في مسلم هذا للتنبيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر هي تكبيرة الافتتاح، وهي واجبة كما تقدم. حين يقوم فيه أن الصلاة الشرط فيها القيام إلا إذا عجز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قوله ثم يكبر حين يركع، وهذه تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. قوله ثم يقول سمع الله لمن حمده أي حين رفعه من الركوع. واختلف أهل العلم، فذهب جمع منهم إلى أن سمع الله لمن حمده تكون في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وذهب الجمهور إلى أن قول سمع الله لمن حمده إنما تكون في حق المأموم والمنفرد، وهذا الذي يظهر، مع أن الذين ذهبوا إلى قول المأموم لها إنما استدلوا بعموم حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا دلالة فيه صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وفيه إثبات صفة السمع لله عز وجل. والسمع منقسم إلى قسمين: سمع عام وهو إحاطة الله عز وجل بجميع المسموعات، وسمع خاص وهو الذي يقتضي سمع الإجابة والإثابة ويكون للمؤمنين. حين يرفع صلبه من الركوع أي يقول هذا الدعاء قبل أن يستقيم رافعا، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وقد جاءت عدة روايات في هذا المعنى، من أطولها ما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي حديث أبي سعيد أيضا عند مسلم: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وجاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن رفاعة الزرقي عند البخاري كان كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فإذا اكتفى بقول ربنا ولك الحمد أجزى عنه، وإذا أضاف إليها هذا الدعاء الطويل كان أفضل، لأن فيه دعاء وثناء وغير ذلك. بهذا الحديث احتج جمهور أهل العلم على استحباب التكبير والتسبيح وماذا والتسميع والتحميد وجميع أذكار الانتقال، وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك مستدلين برواية جاءت عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم كبر وقل ثم ارفع وقل. الحديث وقد مر معنا. والصحيح في هذه المسألة أن تكبيرات الانتقال وما إليها من المستحبات وليست من الواجبات، إذ أن الغالب أنها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بها يقدم عليه ما في الصحيحين، وهو قول الجمهور والله أعلم. وقد عدت هذه التكبيرات 22 تكبيرة، أي في الصلاة الرباعية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. تقدم الحديث، والشاهد أن المصنف ساقه أنه يجوز زيادة على قول ربنا ولك الحمد. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى منع المجيء بالواو وهو ربنا ولك الحمد، فقالوا إنما يقول ربنا لك الحمد. والصحيح أنه قد جاء الجمع بينهما وجاء العدم، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قولك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، هنا بدون الواو وهناك بالواو، يقول طاعة لك ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كأنك تقول اللهم طاعة لك ولك الحمد، نزيد على هذه الطاعة على أن وفقتني لهذا الخير، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا دعاء يدل على المضاعفة، فضل عظيم. أهل الثناء والمجد، أي أنت يا الله أهل ومستحق للثناء والمجد. والفرق بين الثناء والمجد أن الثناء هو الحمد إذا تكرر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. بينما المجد هو حمد الله عز وجل بأوصاف الجلال والكمال والعظمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فالميم والجيم والدال عند أهل اللغة تدل على السعة، قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد أي الواسع. وعلى قراءة الرفع ذو العرش المجيد أي أن الله عز وجل هو المجيد الواسع، واسع في صفاته وواسع في أسمائه وواسع في ذاته. ثم يقول أحق ما قال العبد، يعني أحق ما يقوله العبد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأنه من القرآن ومن السنة وهو الحق. وكلنا لك عبد، اعتراف لله عز وجل بأننا عبيد له، متذللون متخشعون متخضعون له سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، فالأمر أمره، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، ولا معطي لما منعت، إذا منعك الله عز وجل فلا معطي، وإن يردك الله بخير فلا راد له إلا هو، وإن يردك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالله عز وجل الأمر إليه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب العظمة منك عظمته، فأنت العظيم الذي لا يعجزه شيء. والله المستعان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس المتعلق ببعض أذكار الركوع والسجود، والحمد لله.